أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. لا زال الكلام في أنواع الشبه التي ذكر المصنف أنها انحصرت علة البناء بها، وقد تقدم النوع الأول وهو الشبه الوضعي، ووصل الكلام إلى الشبه المعنوي. وقد اشترط الشارح في الشبه المعنوي ركنين. الركن الأول أن يكون الاسم متضمنا لأحد المعاني الحرفية، والركن الثاني أن يكون هذا التضمن غير معارض الركن الأول يرجع إلى إحراز أصل الشبه، الركن الثاني يرجع إلى إحراز كونه تاما. والمقصود من التضمن ليس مجرد حلول الاسم في مكان هو للحرف، ليس المقصود إذن حلول الاسم في مكان هو للحرف، وإنما المقصود من التضمن أن يحل الاسم محلا هو للحرف ويؤدي معنى هو للحرف، بأن يجرى تصرف في مدلوله ليدخل إليه عنصر جديد هو عنصر دلالته على المعنى الحرفي. طبعا ونحن أشرنا سابقا إلى المعنى الحرفي ما هو، والمقصود من المعنى الاسمي ما هو، وأن هذا هو نفس المقصود للأصوليين. خلاصته أن المعنى الحرفي ليس إلا نسبة، والنسبة تستدعي طرفين على الأقل. وأما المعنى الاسمي فهو عبارة عن ذات أو عبارة عن معنى مستقل بنفسه، وأن كان من الجواهر أم من الأعراض. المقصود من الذات حقيقة الشيء مع قطع النظر أنه جوهر أو عرض. ويشترط في هذا التضمن أن يكون لازما، أي لا ينفك عنه الملزوم. فإذا قلنا هذا اللفظ أو هذا الشيء متضمن لمعنى الحرف تضمنا لازما، فهذا يعني أنه في جميع أحواله وشؤونه واستعمالاته وإطلاقاته هو متضمن لهذا المعنى الحرف. واللزوم إما لزوم لللفظ أو لزوم للمحل. فاللزوم لللفظ يعني أن لفظ الاسم أو أن الاسم بما له من لفظ ملازم للتضمن لمعنى الحرف، كما في متى وهنا اللذان مثل بهما المصنف، فإن متى لفظ متى لا ينفك عنه أنه متضمن لمعنى حرفيا، وكذا الحال في هنا، فإن تضمنها لازم لها باعتبار لفظها لا باعتبار شيء آخر. وأما اللزوم للمحل فهو أن يحصل التضمن لمعنى الحرف من دون أن يكون هناك خصوصية للفظ معين، فهذا المحل هذا الموقع ملازم لإفادة هذا المعنى الحرفي كائنا ما كان اللفظ الواقع فيه. فاللزوم لزوم لللفظ لكن لا باعتبار ذاته وخصوصية ذاته، بل باعتبار حلوله في هذا المحل المعين. ومثل له الشارح بالتضمن في المنادى، فإن المنادى محل مستلزم أو ملازم لإفادة معنى الخطاب مهما كان اللفظ الواقع فيه. أي لفظ تجعله منادا هو مخاطب، زيد أو عمر أو فلان أو فلان أو فلان، أي لفظ تجعله منادا تحله في هذا المحل فهو مخاطب، فهذا المحل دائما وأبدا يستفاد منه الخطاب، والخطاب من المعاني الحرفية. وهذا التضمن اللازم لازم لللفظ باعتبار كونه منادا. فإذا قلنا يا زيد، زيد متضمن هنا لمعنى المخاطب، يعني يا زيد المدعو أو يا زيد المخاطب، فزيد تضمن معنى المخاطب لكن لا لخصوصية لفظه، لا لأجل زايه ويائه وداله، وإنما لأجل حلوله في هذا المحل، فهذا نسميه التضمن اللازم للمحل. طبعا هذا البيان لا تجده في عند غير ابن الناظم، وإن وجدته فمنه أخر. على كل حال، إذن حتى يكون الشبه المعنوي علة للبناء قلنا اشترط الشارح توفر ركنين: الركن الأول التضمن اللازم، وعرفنا أن منه ما يكون لازما لللفظ ومنه ما يكون لازما للمحل. الركن الثاني أن يكون هذا التضمن اللازم غير معارض، وما يصلح للمعارضة إنما هو شيء يكون من خواص الأسماء. الآن هذا التضمن لمعنى الحرف ما الذي يمكن أن يعارضه؟ ما الذي يمهض لمعارضته؟ لا تكون المعارضة إلا من شيء آخر أقوى منه، لأنه الاسم بتضمنه لمعنى الحرف دنا من الحرف شيئا، فلا يكون معارضا للمدني إلا المبعد. هذا الذي أدناه إلى الحرف لا يعارضه إلا شيء يبعده عن الحرف، والذي يبعده عن الحرف شيء من خواص الاسم، هذا يعيده إلى أصله. فلو تضمن الاسم معنى الحرف وكان تضمنه لازما، ولكن مع ذلك كان المعارض موجودا فلا يكون البناء متحققا لعدم تحقق العلة التامة، حينئذ لعدم تحقق الشرط الكامل. واحترز بذلك عن مثل أي الاستفهامية، فإنها متضمنة للفظها، يعني التضمن لأي شيء خصوصية في لفظها، متضمنة للفظها معنى الاستفهام، وهذا التضمن لازم لها لا ينفك عنها، ومع ذلك لم يلتزموا ببنائها، وذلك لأن ثمة ما عارض هذا التضمن، وهو لزوم أي للإضافة. إذن لزوم أي للإضافة إلى المفرد، ولا يضاف إلى المفرد إلا الاسم. طبعا الآن هذا عند تطبيق العبارة يأتي فيما يتعلق بالتضمن اللازم. لماذا اشترطت لزوم التضمن؟ قال ذلك للاحتراز عن أسماء يمكن أن تتضمن معنى الحرف لكنها لا تبنى، لعدم لزوم التضمن، لأن التضمن ينفك عنها، كما في مثل يوم في قولك سرت يوما، فإنها منصوبة على المفعول فيه، والمنصوب على أنه مفعول فيه متضمن لمعنى فيه، لأنه سيأتي في تعريفه أنه ما تضمن فيه باضطراب، وبالتالي نعم متضمن لمعنى فيه. لكن لما رأينا أن هذا التضمن ينفك عنها كما في قولك يوم الجمعة يوم مبارك، لم يكن التضمن لازما فلم يتحقق البناء فانتفى الشرط. هنا طبعا يوجد تعليق لكن على عبارة المصنف. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال في الشبه المعنى. بقيت هناك تنبيهات نشير إليها على سبيل الإشارة. من جملة التنبيهات أنه بالبيان الذي ذكرنا يتضح أنه لا حاجة تدعونا إلى أن نسأل السؤال الذي سأله بعض الشراح، أن هذا المعنى الحرفي هل وضع له حرف أو لا. يعني بعضهم مثلا يقول الآن نفترض الخطاب كيف يكون معنى حرفية، بعضهم هكذا يناقش، وحال أنه لا نجد في اللغة العربية حرفا يدل عليه، بل هو ليس من معنى الحرف. نحن بينا أن المقصود من المعنى الحرفي ما يقابل المعنى الاسمي المعنى الربطي، فهذه خصوصية المعنى الحرفي، وجد حرف دال عليه أو لا، فلا داعي لأن نفصل نقول هذا حرف وضع له لفظ أو ذاك حرف لم يوضع له لفظ. إذ هذه المسألة في الحقيقة مسألة خارجة عن يعني ليس لها علاقة بجوهر البحث، إن المدار على قرب الاسم من الحرف، وقرب الاسم من الحرف يحصل بأن يتخلى الاسم عن دوره الاستقلالي أو عن دوره في إفادة المعنى الاستقلالي ليتلبس بدور جديد هو دور الربط. هذه حالة استثنائية في الاسم، هذا هو المناط، وجد حرف لذلك أو لا يوجد هذا لا يهم، لا دخل له.
فعلا ما يكون المعنى الحرفي نقول يتضمن المعنى الحرفي، مع ذلك أنه لا يتخلى عن معنى الاسم، فانه يدل على معنى الاسم زائدا على معنى الحرف، يتضمن معنى الحرف.
نعم على نعم، لكن صحيح صحيح، عبارتي غير دقيقة. نعم، لا يتخلى بالكلية طبعا عن الدلالة على المعنى الاستقلال، لذلك يبقى اسما للإسناد إليه، إلا لو فقد هذه لا لما بقي عن الاسمية، لكنا نبحث في حرف لا في اسم. طب نعم، المقصود أنه يتحمل مضافا إلى دوره الأول دورا آخر وهو دور الربط، مثل أي الاستفهامية، فإنها مسند في الكلام مثلا حيث تعتبره، أو مسند إليه حيث تعتبره مثلا مفعولا به، أو بعض الأحيان خبر. لكن مع ذلك، مع هذه الإفادة للمعنى الاستقلالي، هناك إفادة لمعنى آخر ربطي، أنها هي التي ربطت بين زيد وقام مثلا. لا، هو بالنتيجة أنه يلزم أنه يعني تهافت في مدلوله، يعني مثلا الآن مثل، دعنا نأخذ مثالا نطبق عليه، مثل أيهم رأيت أيهم وقعت مفعولا به لرأيته، فهناك شخص مرئي عبرت عنه أي. لكن هذه أي مع الآن إلى جنب هذا المدلول، لأنه مثلا يتصادمان، إلى جنب هذا المدلول هناك ربط آخر، هناك نسبة بين مستفهم ومستفهم عنه، من الذي أفادها؟ الذي أفادها أي. فالأصل لا تناسي بين المدلولين، يعني لها دورة. مثلا الآن أنت مثلا هنا مثلا مدير، لكن في مكان آخر طاف، نفترض هكذا، فتحمل وظيفتين، لكن كل بجهة وكل باعتبار، فلا يوجد تنافي، والاسم قادم على ذلك، كما رأينا في أيهم رأيت، أنه هذه أيهم رأيت يعني ماذا نستفيد منها، يعني من هو الشخص الذي رأيته، فهذه الشخص من أين فهمناها، من أي، وهذه النسبة بين المستفهم والمستفهم عنه من أين فهمناها، الذي دلنا عليها أي، فهو اسم لوجود خواص الاسمية فيه، وهو مبني، وهو نعم، وهو قريب من الحرف، لم عرفنا أن له معارضة، وهو قريب من الحرف، لماذا الاحتمال هذا المعنى الحرفي. هذا تنبيه. تنبيه آخر، أنه فيما يتعلق بهذه المعاني التي ذكرت، مثل الاستفهام، لماذا هو معنى حرفي، يعني ما هي حقيقة الاستفهام، نسبة بين المستفهم وبين المستفهم عنه، وكل ما يكون حقيقته أنه نسبة فهذا معنى حرفي. إذن الاستفهام ما هو؟ نسبة، وكل ما حقيقته أنه ربط ونسبة يكون معنى حرفيا، مثل الخطاب. ما معنى الخطاب؟ هي عبارة عن نسبة ينتزعها الذهن بين متخاطبين، وكذا الحال في مثلا ماذا يوجد؟ الإشارة مثلا، نسبة بين مشير ومشار إليه، فلذلك كانت هذه المعاني حرفية. هناك تنبيه آخر، أنه بالبيان الذي ذكرناه يفترض أن يتضح، الآن لا نشير، إشكالات موجودة في الحواشي، يفترض أن يتضح لماذا بني زيدان في قولك يا زيدان، ماذا كان مبنيا، يفترض أن ينقدح مما ذكرنا، هذا لا يتضح مما ذكرنا، ينقدح، يفترض أن ينقدح مما ذكرنا، لماذا أن يا زيدان في يا زيدان لماذا هو مبني وليس مفردا. طبعا لماذا؟ المشكلة أين؟ أنه يوجد فيه تثنية، والتثنية من خواص الأسماء كما يستدل المصنف، فمع ذلك قالوا ببناء. ويفترض أن يتضح الوجه في إعراب هذان وهذين رغم احتمالهما للإشارة، والوجه في إعراب اللذين، طبعا الذي واللذين واللذان سيأتي في الشبه الآتي، سيأتي في الشبه الاستقاري، لكن على كل حال يعني سيتضح أيضا. فهناك يعني أمور أخرى مذكورة حصل فيها أخذ ورد، على كل حال نقرأ الآن هذا المقدار. وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في المعنى، فإذا تضمن الاسم معنى من معاني الحروف. المقصود من معاني الحروف ليس من معاني الحروف الموضوعة حتى يشكل علينا بخروج الخطاب فإنه ليس له حرف موضوع. مقصود المعنى الذي من شأنه أن يكون حرفيا، أي الذي حقيقته أنه نسبة وربط. تضمنا، نحن بينا معنى التضمن، وأيضا بهذا البيان الذي بينا لماذا بينت هكذا يندفع إشكال، لأنه ماذا بينت التضمن بهذا المعنى، لأن هناك إشكالا يتوقف اندفاعه على ماذا كان. تضمنا لازما، وهذا اللزوم إما لزوم لللفظ، إما هناك خصوصية لللفظ أو لا خصوصية لللفظ، بل المحل هو الذي يوجب ويفرض على الاسم الواقع فيه أن يدل على هذا المعنى الحرفي. إذن هذا هو الركن الأول. الركن الثاني غير معارض حال، غير معارض بما يقتضي الإعراب، إن الذي يعارض البناء هو ما يقتضي الإعراب، وما يقتضي الإعراب هو ما يرجع الاسم إلى أصله، وما يرجع الاسم إلى أصله هو شيء يكون من خواصه غير موجود في الحرف ولا في الفعل. يبنى، يبنى مثل ماذا؟ كمثى، وهنا كما مثل الوالد، وهذا التضمن لازم لله. وكالمنادى المفرد المعرفة نحو يا زيد. أما متى وهنا فهما اسمان قبل دخول حرف الجر عليه. يعني هنا شوف التفكير المنطقي عند المصنف، قبل أن تسأل هذا مبني أو معرض، مبني لشبهه بالحرف، اسأل أولا هل هو اسم أو لا، نقح الموضوع أولا، بعد ذلك تعال نرى أنه هل يشبه الحرف أو لا. قد يكون هذا الشبه الذي رأيته بين هذا اللفظ وبين الحرف لأجل أن هذا حرف، فعليك أن تسأل أن هذا اسم أو حرف أولا. فإذا أما أنهما اسمان فلدخول حرف الجر عليهما نحو إلى متى تقيم، ومن هنا تفسير والجر من العلامات كما تقدم. وهما مبنيان لماذا؟ لشبههما بالحرف في المعنى، للزوم لفظ متى تضمن معنى همزة الاستفهام، وللزوم هنا تضمن معنى الإشارة. قال همزة الاستفهام يشير إلى أن الاستفهام وضع له حرف يدل عليه وهو الهمزة، بخلاف الإشارة فلم يوضع حرفا يدل عليه. فإنه يعني الاستفهام والإشارة معنى من معاني الحروف، وإن لم يوضع له لفظ يدل عليه، لا عفوا، فإنه مقصوده الإشارة، فإنه معنى من معاني الحروف حتى ولو لم يوضع له لفظ يدل عليه. في الحقيقة وجود لفظ أو عدم وجود لفظ لا يضر فيما نحن فيه، المهم أن هذا الاسم خرج عن أو بعد قليلا عن الاسمية عندما تحمل وظيفة الربط، والربط لا يكون عادة بالاسم. ولكنه أيضا له نظير كالخطاب، لا يوجد حرف خطاب طبعا إلا ما ادعي في إياك وإيا، مثلا في مثل إياك أن الضمير هو إيا، طبعا هذه إحدى النظريات، والكاف تكون هي الحرف. ولكنه كالخطاب والتنبيه، التنبيه موضوع له حرف وهو ها، اللهم إلا أن يكون المقصود أن الخطاب لا وضع له حرف مثل التنبيه وهو الكاف في إياك مثلا، لأنه شوف ماذا يريد أن يقول، يريد أن يقول هذا معنى من معاني الحروف حتى ولو لم يوضع له حرف، لكن رغم أنه لم يوضع له حرف ويشبه المعاني الحرفية التي وضع لها حرف، فهي الأمر الفرق بين الوحيد الثانوي هو أن هذا وضع له لفظ ذاك لم يوضع له لفظ، ولا فمن حيث أصل الدلالة على نسبة فهذا يدل على نسبة كما أن هذين يدلان على نسبة، فعدم وضع حرف له لا ينبغي أن يكون مميزا له عن مثل التنبيه والخطاب، قد يكون هكذا، فيكون رأي الشارع أن الكاف في إياك هي حرف خطاب. فمن حق اللفظ المتضمن معنى الإشارة أن يبنى كما يبنى سائر ما تضمن معنى الحرف، هذا أثرنا إليه في الشرح. فلما لازمت متى وهنا تضمن معنى الحرف وكان هذا اللزوم بلا معارض تعين بناؤهما. هذا بالنسبة للتضمن اللازم لللفظ، وأما التضمن اللازم للمحل، وأما المنادى المفرد المعرفة نحو يا زيد فهو مبني. لابد أن نسأل لماذا قال المفرد المعرفة، المفرد هنا ليس في قبال المثنى، في قبال الشبيه بالمضاف. والمعرفة لأن النكرة أو لأن النكرة ماذا يفعل بها؟ تنصب يا رجلا إلا إذا قصدت. نحو يا زيد فهو مبني للزوم محله لأن محله يلزم تضمن معنى الخطاب. محله دليل أن المحل هو الذي يلزم ذلك أنه لا خصوصية للفظ زيد، فلو أبدلته بأي لفظ آخر هذا المعنى يؤدى أيضا. بلا معارض بنيا، لا يوجد شيء بعدما أشبه هذا الحرف وتضمن معنى الخطاب، لم يوجد شيء بعد ذلك يبعد ويعارض. بني ولو لم يكن تضمن الاسم لمعنى الحرف لازما. نعم، لماذا اشترط اللزوم؟ لو لم يكن تضمن الاسم لمعنى الحرف لازما اما للفظه او لمحله الذي وقع فيه لم يؤثر هذا التضمن ولم يكن من موجبات البناء. نحو سرت يوما وفرسخا، فإن يوما وفرسخا مما يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف أخرى، فهذا دليل على أنه على عدم كون هذا التضمن لازم. لا يمكن أن يقال إنه هذا التضمن قد يدعى أنه تضمن لازم للمحال وليس لللفظ. إذا لم يكن تضمنا لازما لللفظ فلا خصوصية للفظ يوم، فمحل المفعول فيه محل من شأنه أن يدل على الظرفية، فأي لفظ جعلت فيه فهو متضمن لمعنى فيه، فاللازم للمحل. أما إذا قلت يوم الجمعة يوم مبارك فهذه يوم وإن كانت نفس يوم الواقع ظرفا سابقا لكن خرجت عن المحل، وقد فرضنا أن التضمن ليس لخصوصية في لفظها. فبالتالي لقائل أن يقول يجب أن تبني المفعول فيه. ولو عارض شبه الحرف ما يقتضي الإعراب استصحب الإعراب. الآن بيان الاستصحاب أنه هل أركانه متوفرة أو ليست متوفرة في الحقيقة ليس مهما، أنه لما قرر في محله أن الاستصحاب مورده الشرعيات وهنا ليس كذلك. فيعني هذا قياس الاستصحاب أو أخذ الاستصحاب من الشرع إلى هنا فيه شيء. على كل حال ما المقصود من استصحب هنا؟ أنه هذا أشبه الحرف فجاء معارضا، فنشك بعد مجيء المعارض أن هذا هل بقي على اسميته أو زال عنها، فتستصحب الحالة السابقة وهي الاسمية. يمكن بهذه الطريقة بيانه. نعم هو هكذا، أنه الحالة المتيقنة الاسمية استصحب لأنه الأصل في الاسم. ولا تقول أنه نحن بعد لم نحرز أنه اسم، لأن الشارح كيف فكر وكيف انطلق من خلال السؤال هل هذا اسم أو لا، بعد أن أحرز ذلك انطلق ليبحث في أنه هل يبنى أو لا. وذلك نحو أي الاستفهامية، أي في الاستفهام، نحو أيهم رأيت أو أيهم رأيت، وفي الشرط نحو أيهم تضرب اضرب. طب أيضا الشرط هو نسبة، فإنها بالنظر، يعني فإن أي الشرطية والاستفهامية بالنظر إذا إلى تضمنها معنى الحرف تستحق البناء، لكن عارض ذلك لزوم الإضافة إلى الاسم المفرد. دائما أي الاستفهامية والشرطية ملازمة للإضافة إلى الاسم المفرد وهو الضمير أو غير الضمير طبعا. خب، والإضافة إلى الاسم المفرد من خواص الأسماء. لماذا؟ لأن الإضافة إلى الاسم المفرد تجعل الاسم المفرد مضافا إليه، والمضاف إليه مسند إليه في المعنى فيكون اسما فأعربت. وأيضا لأن المعاني المذكورة للإضافة لا تتلاءم مع غير الاسم، إن الإضافة اللامية أو البيانية أو ما شاكل ذلك لا تتلاءم مع غير الاسم فأعربت. فإذا وجد المعارض فاستصحب الأصل فأعربت. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالشبه المعنوي. وأما القسمان الآخر اللذان عرفا في الكتب بالشرح بالشبه الاستعمالي وبالشبه الافتقاري. فالمعروف وكذا درج عليه المصنف أنهما قسمان من الشبه، إلا أن الشارح في اعتراض مبطن على الوالد كما هو العادة أرجعهما إلى قسم واحد. حاصل ما أفاده الشارح، يعني إذا تلاحظ مثلا كل الكتب أجمعت أنه شبه معنوي لفظي افتقاري استعمالي، وكذا الحال وكذا فعل الناظم أصلا، أنه قال وكافتقار أصلا حيث أدخل حرف الجر ليشعر بالمغايرة. على كل حال الشارح، إذا ملخص نظرية الشارح أو محصل نظرية الشارح هكذا، أن المراد من هذين الشبهين أن يتحمل الاسم في الاستعمال طريقة هي من الطرق الخاصة باستعمال الحروف، فإن الحروف لاستعمالها طرق خاصة تميزها عن طرق استعمال الفعل والاسم. فإذا كان الاسم مستعملا على هذه الطريقة الخاصة بالحرف قيل عنه إنه شابه الحرف شبها استعمالا. ونذكر هنا نوعين من الطرق، ففي الحقيقة الشبهان شبه واحد، غاية الأمر هنا في طريقتان، يعني النتيجة هذا مطلب متفق عليه، لكن كيفية الصياغة أنه يريد أن يقول أنه هذا ليس قصيما لذلك، تعلم من الناحية الفنية كلامه أدق. الطريقة الأولى المختصة بالحرف أن يكون عاملا غير متأثر بالعوامل، أن يكون عاملا غير متأثر بالعوامل، هذه من مختصات الحرف. فإنك لا تكاد تجد حرفا عاملا إلا وهو غير متأثر بالعوام. الآن غير متأثر، لماذا غير متأثر؟ إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو لغير ذلك مسكوت عنه، أنه لا يعترض أنه الحرف لا يقال عنه ليس متأثرا بالعوامل إذ لا يدخل عليه عامل أصلا. قل أصدق ذلك ولو على السلب السالب ولو على نحو السالبة، نعم السالبة لانتفاء الموضوع عنه، فبلا عامل دخل عليه فليدخل. مثل يعني الآن في اسم الفعل يقول أنه هذا غير متأثر بالعوامل، هذا غير صحيح أصلا لا يدخل عليه عامل، نقول نسلم. لكن غير عندما تقول غير متأثر بالعامل لا يعني أنه دخل عليه عامل بالضرورة ولكنه لم يعمل به، لا، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. على كل حال، فإذا هذه طريقة أنه يكون عاملا مؤثرا لكنه غير متأثرا. الطريقة الثانية أنه يكون لازم الافتقار إلى الجملة، وهو الذي عبر عنه بالشبه الافتقار، مفتقر في وضوح معناه في بيان المقصود منه إلى جملة، وهذا الافتقار افتقار لازم. طبعا والجملة يقول إما ظاهرة أو مقدرة، لكن على كل حال موجود أنه مفتقر إلى جملة. فإذا كان الاسم مستعملا على إحدى هاتين الطريقتين ولم يكن معارض في البين فيقال عنه إنه بني لشبهه بالحرف شبها استعماليا. ولا بد أيضا من فقدان المعارض لأن هذا هو أصلا شرط الشبه التام، فما يكون فيه المعارض مثل اللذان واللتان فإنهما وإن لازما الافتقار إلى الجملة كما هو كما سيأتي في الاسم الموصول ملازم للصلة مفتقر إلى صلته المشتملة على ضمير فضل، إلا أنه لما سنيا تفنية من خواص الأسماء فحصلت معارضة بين الشبه الاستعمالي وبين التفنية فلم يبنيا. طبعا هنا ينبغي أن نسأل الذين لماذا بنيت مع أن الجمع من خواص الأسماء. طب نقرأ الآن هذا المقطع. فإذا هذا خلاصة المطلب الذي أفاده الشرح، يقول فإذا طبعا تبقى الأمثلة، الآن أنا عادة في الشرح لا أستطيع أن أحصر في ذهني الأمثلة التي يذكرها لذلك أعتذر يعني. وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال فإذا لازم طريقة هي للحرف، لازم طريقة هي للحرف يعني حال كون يعني الآن كيف تستعمله، هل تستعمله مع جملة أو من دون جملة، مفتقرا إلى الجملة أو من دون جملة، عاملا أو غير عامل. طب لماذا نفترض مثلا لازم؟ طب في الاسم الموصول مثلا في مثل لازم طريقة هي للحرف مثلا مثل ضربا زيدا، فضربا هنا مصدر وغير متأثر بالعامل قد يقال. طب وبالتالي فهو على طريقة الحرف، نقول لأن هذا غير ملازم. طبعا هذا غير صحيح لأنه أصلا ضربا ومنصوب بفعل محذوف من لفظ. فإذا لازم طريقة هي للحرف كأسماء الأفعال مثل اسم الفعل والأسماء الموصولة، شوف دمج بينهما. فإذا أنا عبرت بالشبه الاستعمالي عما جعله الآخرون شبهين كأسماء الأفعال والأسماء الموصولة، والحال أنه في بقية الكتب تجد أن الأسماء الموصولة علة بنائها الشبه الافتقار. وأما أسماء الأفعال نحو صه بمعنى أسكت ومه بمعنى أكفف ودراكي وهيهات فإنها مبنية لشبهها بالحرف في الاستعمال. وهذا لماذا هي تشبه الحرف في الاستعمال؟ لأن أسماء الأفعال ملازمة للإسناد إلى الفاعل فلا بد لها من فاعل إذا هي تعمل، فهي أبدا عاملة ولا يعمل فيها شيء. الآن لماذا لا يعمل فيها شيء؟ لكوني لا يدخل عليها من الأصل أو أنه يدخل ولا يعمل بها، هذا لا يهمنا، لعبارة تكون صحيحة وتكون دقيقة ولو من باب السالبة بانتفاء الموضع. والآن كون العبارة موهمة خب لا يضرنا يعني لا يضر الشارع فلتكن موهمة، العالم ينبغي أن يتخلص من أوهامه بعد. فأشبهت في استعمالها الحروف العاملة كأن وأخواتها أو كأن وأخواتها، إن موجود عندكم؟ نعم لعلها كأن وأخواتها فبنيت لذلك. وأما الأسماء الموصولة نحو الذي والتي مما يفتقر، فالذي والتي الآن يبين نحو الذي والتي هذا نحو مبهم فيحتاج إلى بيان فأتى بمن البيانية من ما يفتقر، الآن أبين لك مما يفتقر إلى الوصل بجملة خبرية إلى صلة، هذه الصلة تكون جملة خبرية ولا يصح أن تكون طلبية، يأتي في محله مشتملة على ضمير عائد مطابق. بقول عائد لا أحتاج إلى أن يقول مطابق إذ لا يعود ضمير على غير مطابقه. فإن حقها البناء، وإشارة لطيفة، فإن حقها البناء يعني هذا الجسابة المقتضي، فحتى تبنى حتى يصل البناء إلى مرحلة الفعلية لابد من تمام العلة، تمام العلة بزوال المعارض، لأنها تلازم الجمل وملازمة الجمل والاستقار إلى الجمال هي طريقة من مختصات الحروف، فهي كالحرف في الاستعمال، فإن الحروف بأثرها لا تستعمل إلا مع الجمل، إما ظاهرة مثل قالت، نعم، إما ظاهرة واضح، أو مقدرة مثل قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما. ولو عارض شبه الحرف في الاستعمال ما يقتضي الإعراب عمل به، عمل بما يقتضي الإعراب لما ذكرناه سابقا، لأنه الموافق للأصل. ولذلك أعرب اللذان واللتان وإن أشبه الحرف في الاستعمال، صحيح شبه الاستعمال موجود فيهما لأنه قد عارض ذلك ما فيهما من التثنية، والتثنية من خواص الأسماء. هذا تمام الكلام في بحث الشبه المقتضي للبناء، ومعرض الأسماء يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.